أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كل وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. أحاديث يذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، وفي باب الحث على الأكل من عمل يده. ذكر حديثا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرويه عنه عبد الله بن عمر ابنه، ورويه عنه ابنه سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه من هو أفقر إليه مني. يعطيه من العطاء الأموال التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من مغانم من فيء ونحو ذلك، فكان يقسمها على ما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى به. ففي الغنائم قال الله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية. فذكر الخمس في هذه المصارف، والأربعة الأخماس يكون للغانمين المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان المال فيئا فقال الله سبحانه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذا المال بحسب ما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى به، فكان يقسم على المؤمنين ويعطي المؤمنين بحسب ما أعطاه الله سبحانه، قد يعطي الجميع، قد يعطي الأكثر، قد يعطي البعض بحسب المال يكفي من. فهنا مرة من المرات أعطى لعمر رضي الله عنه، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، كأنه تكرر هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه. فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. إن عمر يعني لا، مش عايز، في أفقر مني، في أحوج مني لهذا المال. فلما تكرر هذا من عمر رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. أما يجي لك من هذا المال شيء من مال العطاء أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت طلبت، المشرف المتطلع إليه يريده، السائل الطالب، قد يكون الإنسان في نفسه يريد أن يأخذ هذا المال ولكن لا يسأل، قد يكون الإنسان يريد ويطلب ويسأل. عمر لدى ولدى لا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا استشرفت نفسه لهذا المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال، أو إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتمول. فالعطاء الذي يعطاه الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، ومن بعد الخلفاء الراشدون كانوا يعطون من الأموال من المغاني ومن الفيء وغير ذلك أعطيات، واللي نظم هذه المسألة كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في عهده بدأ يقسم ويعمل الناس على حسب تقدمهم في الإسلام وتقدمهم في الهجرة وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فقسم لهم العطايا كل سنة مرتب لكل إنسان منهم يجعل له حتى عم الخير من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على الجميع. فتعلم عمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أدت من هذا المال شيء اقبله، طالما أن أنت لم تسأل ولم تستشرف له خذ ما أتاك الله سبحانه وتبارك وتعالى من مال البيت المال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لعمر من مال الغنائم من مال الفيء ونحو ذلك. قال فخذه فتموله، فخذه فتمول أي اتخذه مالا وانتفع به، فإن شئت كل وإن شئت تصدق به. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعمر، أنت عايز ما تردش عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، اقبل هذا الشيء. وكذلك ما أعطاك الخلفاء بعد ذلك من بيت المال ما احتجت إليه خذه وتموله، ما لم تحتج إليه اقبل ووزعه أعطيه للفقراء، يبقى يجري الله عز وجل على يدك الخير. يبقى ما تتعودش على أنك تقول لا، تمتنع من هذا الشيء طالما أنك لم تسأل، ولكن إما أنك تنتفع به قد تكون محتاجة أو تعطي لغيرك. هنا أدب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعمر ولغيره. المال بيت المال فيه مال، والمال هذا حق المسلمين، مش جاي عشان يدخر في بيت المال ويقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الخلفاء من بعده، فبيوزع هذا المال بحسب ما يريه الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لو أنه أعطى هذا المال لعمر ودا عمر قال لا مش عايز، ما هيخلي غيره من الناس برضو يقولوا مش عايزين؟ يمكن عمر ما هوش مستشرف ولا متطلع ولا سائل، ولكن غيره مستشرف لهذا المال ونفسه ياخده، بس أحرجه عمر رضي الله عنه فلم يطق أن يمد يده ويطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يقلد. عمر أخلص لله سبحانه، لعل غيره ما يخلص في رفضه لهذا الشيء، يبقى هيفتح على الناس باب شر أن يقول لا مش عايز حياء من الناس. طيب مش عايزه هو محتاج هيعمل إيه؟ يبقى بقى حيجي من باب الخلفي يشحت من الناس، فإذا لم يكن عنده دين يسرق من أموال الناس. فهنا أغلق هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه، لا أعطيتك مالا أنا رأيت أنك محتاج، أنت ترى أنك غير محتاج خذ المال وأعطه لمن ترى أنت، ولكن اقبل بحيث أن غيرك لا يستحي أن يأخذ حقه من بيت المال. فتعلم عمر ذلك رضي الله عنه فأخذ هذا المال، وكان يعطي من هذا المال بعد ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هو تولى الخلافة وقسم الناس حسب مراتبهم في الإسلام ورتبهم في الهجرة ورتبهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم المال. فكان حكيم بن حزام يرفض أن يأخذ منه، فعمر يقوم يشهد عليه الناس ويذكر ما حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر، ويشهد الناس اشهدوا أن حكيم مش عايز يأخذ المال اللي هو حقه من بيت مال المسلمين. قال سالم بن عبد الله بن عمر، وقد روى هذا الحديث، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت كل وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذا ما أخذتش حاجة ما تبقاش متطلع إنك عايز، يبقى لا تطمع في شيء، فإذا أتاك الله عز وجل خذ ما أتاك الله سبحانه. فسالم بن عبد الله يقول فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، انتفع عبد الله بن عمر بما سمع من أبيه رضي الله عن الجميع. قال فكان لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، يعني ما كانش يطلب من الخلفاء شيئا، ولو طلب لأعطوه، كان محبوبا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكنه لا ما يطلبش من حد شيئا، فإذا أعطاه الخلفاء أو أعطاه أحدا على وجه الهدية قبل ما أعطوه، لكن هو يطلب لا، كان السبب ما سمعه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو يأخذ فينتفع بهذا الشيء إما لنفسه وإما يتصدق بهذا الشيء وإما يطعم الناس على وجه الهدية ونحوها، فهنا فيه نفع سيجدهم. وما لا فلا يسأل، عمر ابن عمر ما يسأل أحدا شيئا ولا يتطلع إلى شيء، ولكن لا يرد ما أعطيه، ما أتاه من جوائز ما أتاه من هدايا قبل هذا الشيء لا يرد ولا يسأل أحدا. من الأحاديث أو من الأبواب اللي بذكرها هنا الحث على الأكل من عمل يده، باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. المسلم يعمل ويتكسب ويعلم أن أشرف المكاسب ما تعب فيه، تعب وكد وكدح وجاءه المكسب ولو قليلا ولكن يفرح بهذا الشيء، فله أجر عند الله لأنه يتعفف وأنه لا يسأل أحد من الناس، له أجر عند الله لأنه يقوت أهله ويقوت عياله، له أجر عند الله لأنه لو ترك ذلك لأثم وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كان هو الإنسان يبحث حتى لا يقع في هذا الإثم يبقى مأجور عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. جاء في القرآن في سورة الجمعة قول الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صليت الجمعة يوم الجمعة يوم عيد، فأنت صليت الجمعة وأديت ما عليك، اطلع ابتغي من فضل الله بالعمل بالصناعة بالتجارة، ابتغ ما طلبش منك ربنا ان انت تقعد اليوم اجازة في البيت. انت اخذت اجازة دي حاجة بتاعتك، انت تستريح في الجمعة او في غيرها، ولكن الله عز وجل قد امرك انك تكسب، ابتغي من فضل الله سبحانه. اديت الفرض انت حر، عايز تستريح عايز تعمل افعل، ولكن لا تسأل الناس، لا تمد يدك للناس وانت قادر على ان تعمل وتتكسب. فجاء في الاحاديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلة ثم يأتي الجبل، لأن يأخذ أحدكم أحبلة الحبال بتاعته ويذهب إلى الجبل، هيروح يحتطب، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هنا الصحابة ما كانوش حطبين، ما كانوش حطبين، ومهلة الإنسان يجمع الحطب دي من أقل المهن، ولكن مهما كان هي أفضل من أن يسأل الإنسان غيره. فالصحابة كان منهم تجار ومنهم الزراع يزرعون، أهل المدينة متعودين على الزراعة، المهاجرون كانوا متعودين على التجارة، ولكن إن إنسان يقعد من غير شغل لا، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسألش أحدا شيئا، خد حبل على كتفك وروح الجبل احتطب، جمع أحطابا من هناك، تعال بيع هذه الأحطاب للناس، يبقى هنا تنتفع بهذا الشيء وتتكسب به وتؤجر في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فيكف فيبيعها فيكف الله بها وجهه، حيبيع ويكسب ويكف الله عز وجل وجهه بذلك، إنه يكتفي ولا يسأل أحدا شيئا. هذا خير له، أخير له، أفضل له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. سؤال الناس فيه ذل، إنسان يسأل لو أعطوك كان فيه منة من الذي أعطاك، ولو منعك كان فيه ذل للإنسان، يبقى الأفضل أن الإنسان لا يسأل أحد. قال هنا خير له، وإن كان السؤال لا خير فيه إلا للمحتاج، للإنسان المضطر إلى ذلك أو المحتاج إليه، أما غير ذلك فسؤال الناس لا خير فيه. فهنا الخير للإنسان في أنه يكسب بنفسه، يعرق ويتعب نفسه، وده نتعلم منها أننا نكسب المال الحلال من وجهه، ما ننتظرش المال الحرام، ما ننتظرش أن ينزل علينا رزق من السماء، ولكن نبحث عن ذلك، نمشي في الأرض وننتشر فيها ونأكل من رزق الله ونبحث عن فضل الله سبحانه. والإنسان ما يستكبرش عن عمل مهما كان هذا العمل، وذلك يعني دايما الشباب بيبحثوا عن أعمال ويبقى إلى عمل يقول لك العمل ده ما يناسبنيش، العمل ده ما يناسبنيش، لقعدتك في البيت أزل لك من عمل لا يناسبك، تبحث عن العمل الحلال ولو كان من أقل الأعمال، طالما أنه حلال، طالما أنك تكف به نفسك عن سؤال الناس، هذا خير لك وأفضل لك أن تبحث عن العمل الحلال ولو كان الأجر فيه قليلا. لو علم الله عز وجل في قلبك الخير أعطاك الكثير بعد ذلك بصبرك وتعففك عن سؤال الناس. لذلك يجب على الإنسان المسلم أن يبحث عن الرزق الحلال في وجهه، ما يقعدش في البيت ينتظر من يصرف عليه، ما يقعدش في البيت وينتظر إنسانا يشحته أو يعطيه مالا يقرضه وما عندوش حيسد القرض ده منين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، أنه يكسب الرزق، يسعى لطلب هذا الرزق ويتعب نفسه فيه، والله عز وجل يأجره ويعطيه سبحانه تبارك وتعالى. شوفوا لما رجلان شابان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، جايين يشحتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليهما فوجدهما شابين جلدين، يعني ممكن يكونوا مفلسين صحيح، ولكن هم أقوياء فيهم قوة، فنظر إليهما وأعطاهما وقال: واعلم أنه لا حظ في هذا المال لغني ولا لذي مرة قوي، يعني نحديكوا هذا المال بس عرفوا يمكن تكونوا محتاجين يمكن مضطرين له، لكن لا حظ في هذا المال لغني. هذا واحد هيقولوا احنا فقراء ما عندناش، ولا لذي مرة قوي، لشاب قوي فيه جلد وفيه قوة، لا حظ له في مال الصدقة ولا حظ له في مال الزكاة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مع إعطائه هذه الموعظة أن لا تأخذ مالا لا تستحقه، اسعى في طلب الرزق واعمل بفضل الله سبحانه، يرزق الله سبحانه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه هنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. حزمة مش هياخد معاه حمار ولا حصان يحمله، لا، على ظهره، حيشيل على ظهره، خير له من أن يسأل الناس فيعطيه أو يمنعه، من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذا الأفضل لإنسان، إنه يتعب أفضل لك من أنك تمد إيدك لإنسان يقول لك لا معيش، يقول لك روح اشتغل، ما أنت قوي تقدر تعمل، لا تمد يدك إلى أحد من الخلق، مد يدك إلى الله الذي يرزق سبحانه. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، ده في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. إيش معنى يعني داود عليه الصلاة والسلام؟ إيش معنى داود؟ داود كان ملكا، داود كان ملك، ملك ويأكل من عمل يده، أهو ده يضرب به المثل، يضرب به المثل. غير من الأنبياء كانوا يعملون، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا هنا داود، لأن العادة أن الملوك ما يشتغلوش، فالهنا لما يذكرون صنع السوابغ تبعه يقولوا أنه صنع لا لا لا، تبع أشرف من أنه يصنع سوابغ، سوابغ إيه اللي هيصنعها؟ ده كان ملك من الملوك ومش ممكن حيمد إيده. ده المقصود أن الأتباع بتوعه هم اللي كانوا بيصنعوا، ده في الشعر اللي قالوا صاحبه قال ذلك: صنع التوابع السوابغ تبعه. فتبع ذكره الشاعر أنه كان يصنع السوابغ، يعني الزرود والدروع. فقالوا لا، ما كانش هو، ده كان ملك، إنما كان اللي حواليهم اللي بيصنعوا هذا شيء، مش تبع. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر شيء بيذكره على حقيقته، داود كان لا يأكل إلا من عمل يده، فيعمل عليه الصلاة والسلام، وهو ملك من ملوك الذين ملكه الله عز وجل هذا المكان اللي كان فيه، كان ملكا على بني إسرائيل، ومع ذلك هو يصنع الزرود، يصنع القمصان الحريري اللي يلبسها المجاهدون ويبيعها ويأكل من هذه الصنعة. فكان داود يأكل من عمل يده. مين كمان؟ قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. ده في حديث أيضا لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده صحيح مسلم، قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، كان يعمل بالنجارة. وده حديث في المستدرك بإسناد واهن ذكر الحافظ ابن حجر، قال: كان داود زرادا، يعني يصنع الزرود، وربنا قال له: قدر في السرد وعمله صالحة، فيصنع علمه الله عز وجل لبس القميص اللي من حلق حديدي، حلقة وحلقة وبينهم مسمار بين الاثنين، فيقدر المسمار على قدر الحلقة ويصنع حلقة في حلقة يضمها على بعض لغاية ما يكون قميص يقدر الإنسان يتحرك فيه ويحميه من السهام ومن الدروع. قال: وكان آدم حراثا، آدم يزرع ويأكل مما زرعه عليه الصلاة والسلام. وكان نوح النجار فعمل بالنجارة، وإن كان لا يعلم شيئا عن صناعة السفن فعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأوحى إليه ربه سبحانه أن يبني ويصنع هذه السفينة. قال: وكان إدريس عليه السلام خياطا، وكان موسى راعيا، وهذه أشياء يعني مصراعيا هذا أيد القرآن، ما جاء في القرآن: فاستؤجر 10 سنوات يعمل بالراعي وصاد ما هو يتزود عليه الصلاة والسلام. فالغرض أن الأنبياء كانوا يعملون. أما نبينا صلى الله عليه وسلم عمل قبل ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فكان رعى الغنم صلى الله عليه وسلم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. كذلك تاجر للسيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فتاجر وكسب وربح لها مالا كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، بعدما أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما هاجر وفرد الجهاد، جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الربح، أعظم المكسب، فقال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فرزقه كان من المغانم، وما كانش يأخذها واستأثر بها على المسلمين، وإنما كان له الخمس من المغانم يقسم أخماسا كما ذكرنا في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا قسم لله وللرسول، قسم واحد من 5 أقسام. لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فعددهم ستة، لكن حقيقة أنهم يقسمون خمسة أقسام. فقسم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حيسميه الفقهاء له خمس الخمس، خمس خمس المغنم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا رزقه عليه الصلاة والسلام. كان له في الفيء خمس الفيء كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل رزقه تحت ظل رمحه كما ذكر لنا صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. يعني خير الطعام وأفضل الطعام الذي تأكله الطعام اللي أنت بتكسبه بعرق جبينك، هذا من أحل المال الذي تأكله، ومن أشهى الطعام وأفضل وأطهر الطعام وأطيب الطعام الذي تعبت أنت فاكتسبته بتعبك وعرق جبينك. ما أكل أحد طعاما قط أبدا، ما فيش طعام أفضل وأخير من أن يأكل من عمل يده. قد يأكل الإنسان من هدية، قد يأكل الإنسان من صدقة، قد يأكل الإنسان من طعام فلان، ولكن طعامك الذي اكتسبته بمالك وتعبت فيه واجتهدت هذا أحل الطعام لك وأفضل الطعام لك. قال: وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. من الأبواب باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. الثقة بالله عظيمة، والإنسان المؤمن واثق في الله، وعد الله حق لا يخلف الله الميعاد، فإذا قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يقينا يخلفه سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان المسلم يعتقد ذلك يقينا، يقسم على ذلك، فإن الله عز وجل هو الذي وعد بذلك، والله لا يخلف الموعد أبدا. فهنا في الآية قال سبحانه: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. أنفق وما تخافش، ربنا حيعطي غيره، على شرط ما يكونش الإنفاق بتاعك في سرف، ما يكونش الإسراف أو الإنفاق في غير محله، ما كان واجبا عليك فأعطي في حقه، ما تنظرش للنافلة وتترك الفرض الذي عليه. لا يجوز الإنسان يكون عليه زكاة مال وبعدين يقول طب أطلع صدقة بدل زكاة المال، لا، زكاة المال فرض عليك، تنوي وتخرج زكاة المال، بعد ذلك عايز تتصدق أنت حر تصدق أو لا تتصدق، ولكن الزكاة الفرض الذي عليه. الإنسان يجب عليه أن ينفق على عياله، ما تركش عياله جائعين ما عندهمش كسوة ويروح يصرف على إنسان غريب وعياله يحتاجون إلى ذلك. هنا أهل البيت أولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول، فتبدأ بنفسك وتبدأ بأقاربك الذين تعولهم، ثم بعد ذلك أعطي الغريب. ولذلك كانت النفقة على القريب فيها أجران: نفقة أو صلة وصدقة. النفقة على الغريب هي صدقة فقط، فالنفقة على القريب أعظم في الأجر من الغريب. قال سبحانه: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا يعني مهما أنفقتم، أي نفقة من نفقة طالما أنها خير فلأنفسكم، يعني نفعها لأنفسكم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الإنسان الذي ينحر والذي يذبح الذبائح في الهدي وفي الضحية وغيرها، هل ربنا حيستفيد منها شيئا؟ لن ينال الله لحومها، لن يدرك الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه اللحوم، لن تدركه، ينالها، يأكلها، حاشا له سبحانه، لن ينتفع بذلك. ولكن إيه الذي يصل إلى الله؟ الذي يصل إلى الله التقوى، يرفع إليه العمل الصالح، التقوى منكم ترفع إليه لتؤجروا أنتم على هذه التقوى من فضل الله سبحانه. هنا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم نفعه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني الأصل أنك لا تنفق نفقة أبدا إلا وأنت مستحضر النية أن هذه لله، ليست رياء وليست سمعة، ليس لأن يقول الناس فلان أنفق أو يلقبونه بالجواد والمنفق، لا، ولكن ينفق يبتغي وجه الله سبحانه. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، يوفى بالكيل الوافي من الله سبحانه، حيديك الشيء الذي أنفقته عشرة أضعافه أقل ما تأخذه في ذلك، بل لو لم تنفق أخذت مثله، لو لم تنفق، أنت نويت النفقة وبعدين بدأ لك إني لا والله أنا محتاج لهذا المال، بعد ما جيت تتصدق طلعت جنيه من جيبك تتصدق به تذكرت لا والله إذا أنا علي دين أدي لفلان أدي الدين أفضل، أنت لم تنفق هنا ورجعت الجنيه لجيبك تاني والله عز وجل يؤجرك أنك أنفقت هذا الجنيه. تخيل كرم ربك سبحانه وتبارك وتعالى أنك لم تفعل وأعطاك الأجر على كأنك فعل كأنك فعل. قال يوفى إليكم يعني بمكيال الوافي، يعطيكم الزي اللي انت عملته، لا أوفى وأوفى وأفضل وأنتم لا تظلمون، يعني والحال أنكم لا تظلمون من الله عز وجل. وقال تعالى وتنفقوا من خير فإن الله به عليم، فإذا علم ذلك فهو يخلف عليك وهو سبحانه يؤجرك عليه. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، والحسد هنا الغبطة، أن تغبط الإنسان، إن معنى أنك شايفه بينفق تقوم تتمنى في نفسك ياريتني زيه ياريتني زيه. يبقى هنا إيه الفرق بين الغبطة والحسد؟ الحسد هنا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الغبطة، إنك تغتبط لذلك وتود أن لك مثله. لكن الحسد الحقيقي معناه تمني زوال النعمة، يعني إن إنسان يشوف في إيد إنسان مال يتمنى إن هذا المال يتسرق منه، يتمنى إن هذا المال يضيع منه علشان يبقوا الاثنين زي بعض. يبقى هنا هذا حسد الإنسان. والإنسان الحاسد شره على نفسه وشره لغيره أيضا، ينظر لغيره ولعله يكون سبب في زوال نعمة الغير بسبب عينه إذا عانى هذا الغير. فالإنسان الحاسد يستشعر إنه مظلوم، إنه مظلوم، ولذلك يقولون ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحسد. ظالم، هو ظالم بيتشبه بالمظلوم لأنه مش عاجبه إن شمعنا ربنا الدلفون ما ادانيش ليه. فالحاسد متسخط على ربه سبحانه، حقيقته ذلك متسخط على أقدار الله سبحانه، شمعنا الدلفون وما ادانيش أنا، فهنا يتمنى زوال نعمة الغير. إنما هنا اللي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الغبطة، إن الإنسان المسلم ما فيش مانع يجد من هو أفضل منه ويريتني أبقى زي هذا الإنسان. فالحسد بمعنى الغبطة يكون في أمرين، قال لا حسد إلا في سنتين، إذا كان فعلا فيه أنك تحسد حد بمعنى تغتبط ما هو فيه وتتمنى لك مثله فليكن في هذين الأمرين. الأمران وهما قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه الله مالا كان غنيا فسلطه يعني بالتصرف، إنه يتصرف في هذا المال في الحق، يخرجه للفقراء للمساكين، لا يضيع حق نفسه وحق بيته، فينفق بالقدر الذي يرضي به ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالمال آتاك الله عز وجل المال لتخرجه، مش عشان تكنزه لغاية ما تموت، والفايدة إنه يحوش المال لغاية ما يموت ويتركه لغيره، لا، المال لتنفق به في سبيل الله عز وجل وفي وجوه النفقة. فهنا هذا إنسان ينفق بالعدل، ينفق بالإحسان، يعطي ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء وغيرهم، فيعطي من المال، فهذا اللي انت تقول ياريتني زي فلان، ياريت ربنا لو اداني أكون مثلهم. وهذا الإنسان لا يحرمه ربه أبدا من فضله ومن كرمه، هذا الغني الذي يعرف حق الله يعطي من غير رياء ولا سمعة، يعطي الحقوق ولا يضيعها، يعطي بالإحسان، هذا لا يضيعه الله عز وجل بل يزيد له ماله، يزيد له ماله من فضله ومن كرمه سبحانه. هذا واحد. الآخر رجل آتاه الله حكمة، علم، العلم الشرعي، الحكمة تطلق بمعاني منها الإنسان حكيم، يعني يضع الشيء في موضعه، الإنسان الحكيم الذي يفكر بالعقل وعنده قلب وفيه لب، ومنه الحكمة بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة بمعنى الإصابة في الدين. فهذا رجل أعطاه الله عز وجل علما في الكتاب وعلما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الحكمة الصواب في الأشياء، فهذا حكيم، فهو يقضي بها ويعلمها. رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بهذه الحكم، يعني أفعاله مبنية على هذه الحكمة، يبقى لا يخالف قوله عمله، لا يخالف عمله علمه، ولكن يعمل بما علمه. آتاه الله حكمة فهو يقضي بها في أفعاله وفي قضائه ويعلمها للناس، أهذا الذي يستحق إن الإنسان يقول يا ريتني مثله. عنه أيضا ابن مسعود يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواه البخاري. هنا الصحابة أهل صدق وأهل عدل والجواب بتاعهم جواب إنسان على عدالة يعني يمكن الواحد مننا لو تسأل إنه مالك أحب إليك ولا مال الورثة يقول لك لا الورثة مال الورثة أسيب عيالي أسيب لهم فلوس أسيبهم كده ما يموتوش بعدي ما يضيعوش ما كذا يقول هذا شيء. إنما الصحابة عرفوا أن المال اختبار من الله وامتحان من الله عز وجل. المال في يدك وأنت تتصرف في هذا المال فتصرف الإنسان في ماله إما ينفق في الحق يبقى له الأجر والثواب عند الله عز وجل وإما ينفق في الباطل فعليه الإثم وإما يدخر وهذا المدخر إما يؤدي زكاة ماله وإما لا يؤديها فإذا أدى زكاة ماله انتفع بقدر هذه الزكاة واجب عليه والباقي لم ينتفع به شيئا وإما إنه أخرج من هذا الباقي فأعطى في الحقوق والله ينمي هذا بإعطائه فعلى ذلك الإنفاق خير للإنسان من أن يشيل المال ويقول أشيل للوارث. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم من فيكم مال الوارث أحب إليه من ماله يعني أن ربنا يرزقه مالا ويفضل يخبي يخبي حوش ويحرم نفسه والآخر يموت ولم ينتفع بهذا المال وسيبه للوارث هل هو على إيه يعني لا مالنا نحن أحب إلينا من مال الوارث إحنا مالنا نتحكم به ونحكم به ونعطي ونمنع لأنهم كانوا أهل صدق وأهل إنفاق رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحبون إنه المآسر اللي تكون عند الله عز وجل مش هتكون إلا بالبذل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإذا كان ماله مدخره حيشتريه زي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى منه فلذلك قالوا لا 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 مالنا أحب إلينا من مال الوارث فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يستحقون فقال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم حقيقة مالك ما قدمته لله سبحانه فادخرته عنده في إنفاق في وجوه الإنفاق ومال الوارث ما أخر مال وارثه ما أخر إلا حوشه وادخره في الدنيا لن ينتفع به يوم القيامة هذا يكون للوارث وليس لك أنت عند الله سبحانه. من الأحاديث حديث في الصحيحين لعدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار يعني ما تستقلش بحاجة إذا أنفقت أحيانا يكون معك أحيانا ما معكش ولكن إذا عودت نفسك على الإنفاق ولو بأقل الأشياء هنا يكون لك عند الله عز وجل أجر عظيم يوم القيامة تدخر عند ربك أشياء أنت ما بتعدهاش اديت لهذا الإنسان تمرة اديت للتاني شقة تمرة اديت للتالت كذا وأنت لم تحتقد هذا الشيء ولكن عدت بالمولود فالإنسان يعود بالشيء المولود هذا خير له من المنع ولذلك كان من الصحابة رضي الله عليهم من ينفق الكثير جدا ومنهم من ينفق القليل بحسب ما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا لما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار يبقى تتقيها بالقليل وبالكثير ما فيش الكثير ولو بأقل القليل ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. شوفوا كرم النبي صلى الله عليه وسلم إنه تشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مش ممكن تكون مثله صلى الله عليه وسلم مش ممكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم إلا ربنا كمله فكان أكمل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى خلقا وخلقا ولكن يتشبه الإنسان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما سئل شيئا قط فقال لا عادته كريم صلى الله عليه وسلم اللي يطلب منه شيء يعطي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الشيء الذي يرتديه. فعرفنا القصة اللي المرأة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إزارا وكان محتاجا إليه إزاره تمزق وترقع ومع ذلك رجل يقول أعطني هذا اكسنيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وخلعه رجع بيته ولبس القديم وأعطى للرجل هذا الجديد ما كان يمنع أحدا شيئا صلوات الله وسلامه عليه. أقل ما فيها أننا لا نبخل لا نبخل هنا يصعب على من كان مثلنا أنه يقول لا يمنع أحدا شيئا لا إنسان بينظر لا أهلي أو لا مالي أو لا أنا محتاج لهذا الشيء مش مطلوب منك هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تشبه إن تعطي لله سبحانه وتبارك وتعالى الواجب وتعطي أيضا من المستحب ليكون لك عند الله عز وجل الأجر، ولا تكون صعبة، لا تكون صعبة. فالإنسان إذا أعطى هذا خير، طب إذا لم يعطي هنا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل بلاش باليد، ما تديش من جيبك بلاش، ولكن قل لهم قولا ميسورا، يبقى هنا ترد الإنسان بالكلمة الطيبة، إن شاء الله ربنا يعطيك، إذا ربنا أعطاني أعطيك، ربنا يرزقنا ويرزقك، قلت كلمة طيبة هذا أفضل من إنك تمشي منتهرا له أو إن معيش. يبقى هنا في فرق بين إنسان يقول قولا كريما قولا ميسورا وبين إنه هو لا يعطي ويعرض أو ينهر السائل. حديث نختم به وهو حديث في الصحيحين لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. شوفوا الحديث الجميل ده، كل يوم الصبح ينزل ملكان من عند الله عز وجل، شغلتهم هذا الدعاء، يدعوان، ودعاء الملائكة مستجاب عند رب العالمين سبحانه. الدعاء يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي ينفق أعطيه خلف، اديله مكان هذا الذي أنفقه، والله يعطي ويزيد سبحانه بكرمه وبفضله. الآخر يدعو على البخيل الشحيح اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا استحضر الإنسان المؤمن ذلك ووجد عنده فضل، فمن كان ذا فضل فليعد بفضله، من كان ذا فضل زاد فليعد بفضل زاده على من لا زاد له، فالذي عنده من فضل الله سبحانه فليعطي ولو شيء اليسير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.